بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. توقفنا أو انتهينا في سورة الملك من قول الله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الذي يمشي مكبا على وجهه، لماذا يمشي مكبا على وجهه؟ هل فقد آلات الهدى؟ هل فقد سمعه وبصره فلا يستطيع أن يمشي معتدلا في هذه الدنيا؟ بيّن الله تعالى أنه جل وعلا أعطى البشر وسائل الهداية. قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن ليس له حجة أمام الله تعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تأمل كيف ذكر هذه الأعضاء الثلاثة وقدم السمع، لأن السمع أشرف هذه الأعضاء من حيث الوسيلة. فآيات الله تعالى نوعان: هناك آيات مسموعة وهي آيات القرآن الكريم، وهي أشرف الآيات. فالمسلم الإنسان عموما يسمع كلام الحق، يسمع آيات الله تعالى، فهذه أشرف وسيلة للهدى. ثم قال: والأبصار، لأن آيات الله تعالى أيضا مرئية بالبصر، الآيات الكونية من السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والجبال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه آيات مرئية نراها بأعيننا بأبصارنا ونتفكر فيها، فأيضا هذه من وسائل الهدى لما يتفكر المسلم في ملكوت الله تعالى، كما جاء في هذه السورة عرضت لنا كثيرا من صور ملك الله جل وعلا. وجعل لكم السمع والأبصار. ثم قال: والأفئدة. الأفئدة القلوب، فكل ما تسمعه بأذنك وتراه بعينك يصب في فؤادك في قلبك. لا تجعل قلبك مثل المزبلة تنظر إلى الحرام إلى الشهوات وتسمع الحرام والغنى والموسيقى وهذا يدنس قلبك، بل اجعل قلبك مليئا بالنور. ما تسمعه يكون مما يرضي الله تعالى. تسمع القرآن، كلما كنت تسمع الكلام الطيب هذا يؤثر في قلبك، وكلما كنت تغض بصرك عن الحرام وما ترى إلا ما يرضي الله تعالى فهذا يؤثر في قلبك. فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن هل الناس استعملوا السمع والأبصار وتفكروا في بأفئدتهم بقلوبهم فيما يقربهم إلى الله؟ قال الله تعالى: قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون، يعني تشكرون شكرا قليلا. ممكن تجد كثيرا من الناس يشكر الله بلسانه، يقول الحمد لله الحمد لله، لكنه يعصي الله تعالى، يستخدم هذه الأعضاء فيما حرم الله، يستخدم نعم الله فيما حرم الله، هذا ما شكر الله. الله تعالى يقول: واعملوا، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر الحقيقي إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله، أن تستعمل نعم الله فيما يقرب إلى الله، تسمع ما يرضي الله تعالى وترى ما يرضي الله تعالى وما أباحه الله لك. أما إذا استعملت هذه الوسائل في معصية الله فأنت ما أديت شكر هذه النعمة، ولذلك قال: قليلا ما تشكرون، كما قال: وقليل من عبادي الشكور. فإذن ثم بعد ذلك ذكر النعمة العامة في البشر ويذكرهم أن وراء يعني هذه الدنيا حساب وجزاء، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فالإنسان في الدنيا يسمع ويبصر ويعقل يعني بقلبه ويشكر ربه، وهكذا البشر ينتشرون. وقل هو الذي ذرأكم في الأرض يعني نشركم في الأرض وجعلكم تتكاثرون وتتناسلون، وهذه نعمة عامة. لما ذكر النعمة الخاصة بالسمع والأبصار والأفئدة ذكر النعمة العامة في البشر، لكن قال وإليه تحشرون. إليه تحشرون، نرجع إلى ربنا فيجازينا بأعمالنا. القرآن يذكرهم بالرجوع إلى الله والحشر إليه، لكن ماذا يكون موقف هؤلاء المعرضين؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يستعجلون وينكرون البعث والحشر ويستهزئون، هذا سؤال استهزاء واستعجال منهم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فعجل لنا يوم القيامة، عجل لنا الجزاء، عجل لنا العذاب الذي تتوعدنا به. فقال الله تعالى قل يا محمد قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما يعلم متى هذا الوعد إلا الله جل وعلا. قل إنما العلم عند الله، إذن أنا وظيفتي ماذا؟ وإنما أنا نذير مبين. إنما أداة حصر، يعني ما أنا إلا نذير مبين، أنا أنذركم. والله تعالى هو الذي يجازيكم ويأتي بهذا اليوم متى ما يشاء. ثم تأمل، ينقلهم القرآن إلى هذا اليوم الذي يسألون عنه، يبين حالهم في هذا اليوم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه وقربه الله تعالى قال زلفة، هم يقولون متى هذا الوعد على سبيل الاستبعاد، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فقال فلما رأوه زلفة، يعني يوم القيامة زلفة قريبا، زلفة يعني قريبا، قال سيئت وجوه الذين كفروا. هذا حالهم يوم القيامة، سيئت وجوه الذين كفروا. لماذا؟ لأنهم رأوا هذا اليوم الحق وما استعدوا له، ما عملوا له، كذبوا به، فمصيرهم إلى النار. قال سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تبالغون في طلبه، تدعون به، تدعون وتستعجلون به وتستهزئون به. فكلمة تدعون في قراءة تدعون يعني تطلبون، كما قال الله تعالى عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كانوا يطلبونه في الدنيا ويستعجلون به في الدنيا ويستهزئون به. فهكذا يأتي التوبيخ لهم يوم القيامة على هذا. قال وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويذكرهم ويبين حالهم يعني السيء في ذلك اليوم، وكأنهم بعد هذا كله يتمنون هلاك الذي يذكرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما وجهه الله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، هذا يدل على أنهم من شدة غيظهم يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، يتمنون أن يزول الإسلام وأهله. فالرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بكل رحمة قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، لكن أنتم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أنتم أشفقوا على أنفسكم، اتركوا حالي وحال أصحابي، أنتم انظروا في عاقبتكم، أنتم من ورائكم عذاب أليم، من يجيركم، من يخلصكم منه. فهذه الآية نستفيد منها أن الحاسد عليه أن لا ينشغل بمن يحسده، ولا يحسد من عليه أن يبتعد عن الحسد، أن الحاسد يتمنى هلاك المحسود أو زوال النعمة عنه. طيب هذا المحسود لو أن النعمة زالت عنه أو أنه نجا، لكن هو الحاسد هو الذي يحترق من الغيظ والهم، ثم يكون أيضا من ورائه العذاب، لأن الحسد من كبائر الذنوب. فهكذا هؤلاء يحسدون المسلمين ويتمنون هلاكهم، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم، يقول أنتم أنقذوا أنفسكم اتركونا نحن، الله تعالى أهلكنا رحمنا، أنتم انظروا في أنفسكم خلصوا أنفسكم من العذاب. وهكذا شأن العاقل، العاقل عليه أن ينشغل بنفسه بدل أن ينشغل بالناس ويحقد على فلان ويحسد فلانا. طيب فلان إذا حفظه الله من حسدك أو نجاه أو أصيب بمكروه، لكن أنت انظر إلى حالك، انظر إلى قلبك، لماذا تحترق من الهم والحسد والحقد؟ أنت خلص نفسك من الشقاء في الدنيا والآخرة تسعد، ولا تنظر إلى الناس. قال: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ثم تأمل كيف يرغبهم في الرجوع إلى الله. قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، سبحان الله، هذه قل هو الرحمن، والسورة تكرر فيها ذكر الرحمن، قل هو الرحمن يعني يرحمكم إن عدتم إليه فارجعوا إليه، قل هو الرحمن. ثم يكشف لهم بكل صراحة عن مصيره ومصير المؤمنين. هو في الأول كان هذا مجرد احتمال حتى يعني يستدرجهم إلى أن ينظروا في أنفسهم وعاقبة أنفسهم حتى يخلصوا أنفسهم من العذاب، فجاء هذا الاحتمال إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. لكن الواقع والحقيقة أن الله تعالى ينصر عباد المسلمين. قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، الجمع بين الإيمان والتوكل، هذه خلاصة الدين. إياك نعبد مثل قول آمنا به، وإياك نستعين مثل قول وعليه توكلنا. فالإنسان يطلب أعظم غاية وهي عبادة الله والإيمان به، هذه أعظم غاية في الدنيا، وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية التوكل على الله جل وعلا. والإنسان ما ينفك في أي حال من أحوال الدنيا عن هذين الأمرين. أنت في أي وقت كيف تعبد الله، كيف تكون مؤمن، وفي الوقت نفسه تستعين بماذا؟ هل تستعين بمخلوق أو بقوتك أو تستعين بربك؟ هذا في كل حال، في صلاتك، في عبادتك، في ليلك، في وظيفتك، في تعاملك مع أهلك، هل تحقق عبودية الله تستعين به، أو أنك تطلب الدنيا أو شهرة أو سمعة وتتعلق بغير الله بالوسائط والأسباب وقوتك وتعجب بنفسك؟ فهذه قاعدة في الحياة، آمنا به وعليه توكلنا وسينصرنا. ولذلك قال: فستعلمون من هو في ضلال مبين، نحن أو أنتم، لأننا على ثقة بالله، على ثقة بالرحمن أنه سينصرنا، وعند النصر فستعلمون من هو في ضلال مبين. ولما يأتي وعد الله عند الموت أو يوم القيامة فستعلمون من هو في ضلال مبين، لكن ما ينفعكم الندم بعد ذلك. ثم يعني حذرهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وأن تزول عنهم النعمة قبل يعني أن يأتي الوعد الحق يوم القيامة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا يعني غائرا في الأرض، يعني ذاهبا في باطن الأرض. تخيل لو أن هذا الماء الذي هو أصل الحياة على الأرض يصبح غائرا في باطن الأرض. فمن يأتيكم بماء معين، معين يعني يجري بسهولة على الأرض، الكلمة معنا تدل على سهولة الشيء، وذلك الماعون يعني هو الشيء السهل القليل، ويمنعون الماعون حتى القليل السهل يمنعونه، مثل القدر والدلو وهكذا. فكذلك هنا فمن يأتيكم بماء معين يعني بماء يجري بسهولة على وجه الأرض. فهذا أيضا فيه تحذير لهم. وسبحان الله، تأملوا كيف ختمت السورة بهذه الآية، يعني ما أروع هذا الختام، ختام يتناسب مع سورة الملك، تشعر حقا أن الله هو الملك وحده، هو الذي يملك الأمور. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الملك وحده جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. وتأمل كيف رجع آخر السورة على أولها، يعني الله تعالى أول صورة من صور ملكه ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة، وختم سورة تبارك بأن مادة الحياة وهي الماء بيده وحده جل وعلا، فهو الذي يحيي ويميت كما في أول السورة، ومادة الحياة بيده هو جل وعلا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله ويخضع للملك، وهذا هو مقصود السورة. لما نقرأ هذه الآيات حقا يشعر الإنسان بخضوعه لله ويفتقر إلى الله، ويكون دائم الصلة والعبادة بالله لله جل وعلا. أما الذي يعني يتكبر فهذا لا كلام معه، أمره إلى الله. ولذلك هذه الآية قرأت على بعض الظالمين المتجبرين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فقال بكل جرأة، قال تأتي به الفؤوس والمعاول، إيش يعني؟ إذا كان الماء في باطن الأرض نحفر ونستخرج الماء، والعياذ بالله كأنه ما يحتاج إلى الله. قال في الرواية فأذهب الله ماء عينيه. سبحان الله، شوف كيف لما تكبر وقال نحن نأتي بالماء من باطن الأرض، أذهب الله تعالى ماء عينيه أصبح أعمى. هيا هل يستطيع أن يرجع ماء عينيه؟ هكذا الإنسان ضعيف فقير إلى الله جل وعلا. بهذا نختم سورة الملك، ما أعظمها من سورة، وكل القرآن عظيم. يعني هذا المقصود منها، أننا كلما قرأنا سورة الملك نزداد خضوعا وافتقارا إلى الملك سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.